الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت بالبرهان أن المادة التي تعرض عليها الهيئة في مثل الأوامر ليست هي المصدر، بل المصدر هيئة، صيغة مركبة من هيئة عليكم السلام ومادة كسائر الصيغ. إن قلت إن هذا البرهان مهما كان قويا فإنه يتصادم مع ما اشتهر على ألسن العوام، فضلا عن أهل العلم الخواص، من أن عليكم السلام الأصل في المشتقات هو المصدر، فإما أن نرفع اليد عن هذه المقولة، وإما أن نرفع اليد عن البرهان المتقدم. وليست هذه المقولة من المقولات الاعتباطية لكي يقال إن كل ما يصادم البرهان لا قيمة له، بل هي مقولة متسالم عليها. فيكشف ذلك عن وجود شيء في البرهان حتى ولو لم نتوصل إليه، فيكون من الشبهة في قبال البديهة. قلت أولا أننا لا نسلم التسالم، فإن أصحاب هذه المقولة هم النحاة وعلماء الأدب، وهؤلاء انقسموا إلى فرقتين: الأولى فرقة عليكم السلام أهل البصرة، وهو أن الأصل في المشتقات هو المصدر، وفرقة اختارها أهل الكوفة وهو أن الأصل في المشتقات هو الفعل المضارع. فما كان محلا للنزاع لا يمكن عليكم السلام أن يكون مصادما للبرهان. هذا الإشكال الأول للمصنف. ثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا بأن قول الكوفيين مدخول والصحيح ما عليه البصريون، لكن المقولة المسلمة إذا كانت قابلة لأحد معنيين، بأحدهما تتنافى مع نتيجة البرهان وبالآخر لا تتنافى، فحينئذ لا يكون مجرد القرين، مجرد المقولة مصادما للبرهان. وقولهم إن المصدر أصل الاشتقاق يرحمكم الله يراد منه أحد معنيين: الأول أن الواضع أول ما وضع، كان هناك سبق زماني للمصدر، وبعد هذا الوضع السابق للمصدر بدأ من خلاله يضع لسائر الصياغ، فيراد حينئذ من الأصل في المقولة هو السبق الزماني. المعنى الثاني أن يراد من الأصل اسم المكان، بمعنى أن المصدر هو محل التصرف والاشتقاق. نظير العجينة، الواحدة والمتعددة، ففي حال التعدد هناك سبق زماني في تشكل إحدى العجينات، ثم منها ننطلق إلى العجينات الأخرى. وفي حال وحدة العجينة، هذه العجينة هي المادة والمعرض والمحل لكل التشكلات الطارئة عليها. واضح الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ في المعنى الأول الأصل بمعنى السبق الزماني، في المعنى الثاني الأصل بمعنى السبق المكاني، بمعنى أن المصدر كان محلا للتصرفات. ومنافات مقولة المشهور مع نتيجة البرهان المتقدم إنما هو إذا حملناها على المعنى، على أي معنى؟ على المعنى الثاني، لا إذا ما حملناها على المعنى الأول. والظاهر من تتبع الكلمات ومن قولهم الأصل في مقابل الفرع أن المصدر أو الفعل المضارع على الاختلاف هو أول ما لاحظه الواضع. فمثلا تصور لفظ الضرب ووضعه للحدث للمعنى الحدثي، ثم بدأ بوضع سائر الصيغ فانطلق من الوضع الشخصي للمصدر إلى أوضاع نوعية أو شخصية لسائر المشتقات. وبالتالي لا منافاة بين هذه المقولة وبين نتيجة البرهان المتقدم. بقي الشيء في تطبيق العبارة نذكره. إن قلت فما معنى ما اشتهر، هذه كثير ما يقع فيها الاشتباه، يقولون ما اشتهر، صحيح خطأ أو صح؟ خطأ، لأن اشتهر فعل لازم. أو يقولون استشهد فلان، استشهد، هذا من الأخطاء الشائعة على المنابر بكثرة، استشهد فعل لازم، والفعل اللازم لا يبنى للمجهول. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، قلت مع أنه، هذا الجواب الأول، مع أنه محل الخلاف، طبعا هذا الجواب الأول لأنه أفاده بمع يدل على أنه ليس هو الجواب الأصلي والرئيسي، وهو كذلك، لأنه حتى لو قلنا بأن الفعل هو الأصل فيبقى الإشكال قائما، لأن الفعل بالنتيجة مركب من مادة وهيئة، وأنت بالبرهان أثبت أن ما كان معروضا للصورة لا يمكن أن يكون هو أصل الاشتقاق وهو المادة للمشتقات، وهذا لا يفرق فيه بين المصدر وبين الفعل. لكن هنا فقط يريد أن يقول أن هذه المقولة لوحدها غير متفق عليها بأنها المصدر حتى يتم ما ذكره صاحب الفصول. تفت كإشكال على برهان المصنف لا يفرق بين رأي الكوفي ورأي البصري، أما كإشكال على رد المصنف على الفصول يفرق بين الكوفي وبين البصري، لأن الفصول ماذا قال؟ بما أن السكاكي نقل الاتفاق على المصدر والمصدر هو المادة والمبدأ للأشياء، فهذا لا يتم على مقولة الكوفيين. لذا إذا كان النظر إلى إبطال برهان المصنف مجردا عن كلام عن كلام صاحب الفصول فلا فرق بين مقولة الكوفي ومقولة البصري. أما مع الأخذ بعين الاعتبار كلام صاحب الفصول فهذا الجواب الأول صحيح. قلت مع أنه محل الخلاف، الجواب الثاني، لا تكون هذه المقولة منافية لنتيجة البرهان لأنها يحتمل فيها معنيان، على أحدهما تنافي وعلى الآخر لا تنافي، والمقصود هو المعنى الذي لا تنافيه. معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي، قرأنا فيما سبق أن الوضع بلحاظ تصور المعنى ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام، وبلحاظ تصور اللفظ ينقسم إلى قسمين، إما أن تتصور شخص اللفظ الضاد والراء والباء وتضع لها، هذا نسميه وضع شخصي، وإما أن تتصور هذه المادة في ضمن حروف حاكية عنها وهو الفاء والعين واللام مثلا، هذا يكون حينئذ الوضع نوعي. معناه أنه الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع، هنا الملاحظة ليس المقصود بالملاحظة بمعنى الملاحظة المناسبة، التفتنا، وإنما على أساس هذا الوضع جاء الواضع وتصرف تصرفات أخرى في عجينة أخرى لا في نفس العجينة، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه. خب، مما، ما هي سائر الصيغ التي تناسبه؟ مما، تفسير للصيغ التي تناسبه، مما جمعه معه مادة لفظ، يعني الذي يجتمع مع المصدر في مادة لفظه، متصور هذه المادة في كل من سائر الصيغ وفي وين؟ في المصدر ومن المصدر، متصور في كل جمعه معه مادة لفظ، متصور في كل منها من سائر الصيغ ومنه ومن المصدر. وين هلا؟
مما
ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسب المصدر، مما اجتمع جمعه الواضع، مما جمعه الواضع مع المصدر، ليس الواضع، لا مما جمعه سائر الصيغ مع المصدر الاجتماع إما في المادة وإما في المعنى. لذا قال مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة متصورة بصورة. هنا ينبغي أن نضع فارزة. ومعنى كذلك، ومعنى معطوف على مادة، يعني ومما جمعه معه معنى متصور في كل منها ومنه كذلك، يعني متصور في كل منها ومنه. يعني أولا وضع للمصدر، ثم بدأ يلاحظ ما هو الذي يشترك مع المصدر في المادة. ضرب، يضرب، ضارب، فبدأ بالوضع له، وبدأ يلاحظ ما هو الذي يشترك مع المصدر في المعنى كالمصادر المزيدة، فبدأ بالوضع له. هذا قول معنى قوله ومعنى كذلك، يعني متصور في كل منها ومنه. ثم معناه أن الذي وضع أولا، ما هو الذي وضع أولا؟ هو المصدر على رأي البصريين، أو الفعل على رأي الكوفيين. فافهم،
الفعل على رأي الكوفيين مش الفعل
المضارع؟ لا، الفعل المضارع.
كنا
صادقين. نعم،
نحن كنا صادقين. المصدر يمكن يكون هو الأصل، أصل الاشتقاق، بس أصل الاشتقاق هو المادة.
نعم.
خب، بناء على ذلك يعني ممكن أن تكون مادة أصل للمشتقين.
نعم، سؤال لطيف. هذا جوابه مولانا الكريم. أيضا لا يمكن أن نجيب الإخوان، يعترضون علينا أن مين قال يوم أمس أن النحاة من قال التفتوا إلى هذا المعنى. أولا ليس النحاة هم الذين وضعوا. جوابه، في الفلسفة يوجد بحث أن نعم يقول أن إذا كانت المادة أصل الاشتقاق فكيف تكون هذه مادة في هذا المشتق ولذلك المشتق في آن واحدة. الجواب، في الفلسفة يقولون أن الشيء لا يمكن أن يجتمع فيه فعليتان، وبتعبير الملا صدرة لابد من الخلع واللبس. اتفقنا؟ لابد أولا يخلع ثم يلبس مادة أخرى، هذا بحثه ليس هنا. ثم المراد بالمرة والتكرار. المقام الثاني في تحرير محل النزاع يرتبط في المراد من المرة والتكرار قبل ذلك نسينا شيئا يرتبط بالبحث السابق. يوم أمس قلت سوف أوضح لكم مطلب، نسينا أن نوضحه. معنى قول المصنف أن النزاع يجري في المادة ليس ذلك مرجعه إلى المادة المجردة عن الانتساب، ففي قوله تعالى فارجع البصر ماذا؟ كرتين. وفي قوله نعذبهم مرتين إذا قارن هذين المثالين مع قولنا ضربته ضربا واحدا وقولنا ضربته ضربا متعددا نجد أن الكرتين والمرتين في الآيتين وقعتا وصفا للعذاب وللرجوع المنتسب إلى فاعل ما بخلاف الوحدة والتعدد في المثال الثاني فإنهما وقعتا وصفا للمفعول المطلق لا للنسبة والمفعول المطلق مفرد وليس نسبة فمقصود من قال بإمكان وقوع النزاع في المادة لا يقصد من ذلك المادة المفردة المجردة عن النسبة بل المادة المنتسبة وبين المادة المجردة عن النسبة والمادة المنتسبة بون شاسع هذا تنبيه يرتبط بالبحث السابق
أثبت بالبرهان بأن المادة ما يمكن أن تكون في سائر المشتقات صحيح المادة داخل في سائر المشتقات
صح
بالتالي هنا يقول بأنه لا أليس لازم ذلك أن يكون النزاع بين يعني الاستمرار والتكرار بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة ليس بلحاظ المصدر بالمجموع المركب من المادة والهيئة خصوص الهيئة فيها النزاع المفروض
من الذي قال هكذا؟
أليس لازم ذلك عندما نقول على الإمكان أن تكون المادة سائر المشتقات فحينئذ النزاع في المرة والتكرار متعلق بالهيئة أو المجموع المركب من الهيئة والمادة
طب. قلنا يقع النزاع برأي المصنف في الهيئة وفي المادة لكن مقصوده من المادة المادة بشرط الانتساب
وش المقصود لما قال عمام
يعني الآن فارجع البصرة كرتين كرتين وصف لأي شيء
رجوع.
وصف للرجوع المنتسب بخلاف قولك ضربته ضربا متعددا فلذا لا تقول أنت ضربته ضربا كرتين غلط هذا التعبير يعني هذا وصف للمادة المنتسبة لابد أن تلحظ المادة منتسبة إلى فاعل ما أو واقع على مفعول ما على اختلاف الأمثلة بينما في الوحدة والتعدد بخلاف المرة والتكرار يمكن أن تكون وصفا للمفرد المجرد عن أي انتساب تقول هذا كتاب أصلا ما في مبتدأ وخبر واحد وهذا متعدد لا التفتنا. بينما في المرة والتكرار لابد أن يكون إذا جرى النزاع في المادة لا المادة المجردة عن كل شيء بل المادة المنتسبة. واضح البحث؟ نعم. المقام الثاني في تحرير محل النزاع ما يرتبط بتفسير المرة والتكرار. فسرت المرة والتكرار بتفسيرين، الأول بمعنى الدفعة والدفعات، والثاني بمعنى الفرد والأفراد. والمقصود من الدفعة هو الوجود في الزمن الواحد، الوجود في الزمن الواحد يقال له دفعة. طبعا مقصود من الزمن الواحد الزمن الواحد عرفا، فالكلمات الصادرة في زمن واحد يقال لها دفعة، والدفعات هو الوجود الواحد أو المتعدد في زمنين أو أكثر. والمراد من الفرد هو الوجود الواحد لا الوجود في الزمن الواحد، الوجود الواحد، ومن الأفراد الوجودات المتعددة. صاحب الفصول رحمة الله عليه في هذا المقام من تحرير محل النزاع خص النزاع في التفسير الأول، واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن المتبادر من إطلاق المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات، ولذا يقال لمن سمع أصواتا متعددة في زمان واحد إنه سمع مرة لا مرات. يعني الآن إذا كلكم تكلمتم معا فيقال أني سمعت كم مرة؟ سمعت مرة واحدة، مع أنها هذه أفراد أو فرد؟ أفراد. ملتفت لهذه النكتة. فإذن الدليل الأول ما هو؟ أن الذي يتبادر من المرة والتكرار هو الدفع والدفعات. الدليل الثاني بحاجة إلى تقديم مقدمة حاصلها أن الباحث في أي علم من العلوم عندما يعقد مسألتين فهذا يعني أن النزاع في كل مسألة يجري على كل أطراف النزاع في المسألة الأخرى. ولأجل ذلك أشكلوا فنيا على بحث يرحمكم الله أشكلوا فنيا على بحث الإجماع المنقول مستقلا عن بحث خبر الواحد، لأن البحث في الإجماع المنقول لا يتأتى على كل الأقوال في خبر الواحد. شوف في قول في خبر الواحد أنه ليس بحجة، إذا قلنا أن خبر الواحد ليس بحجة بعد ما في معنى نبحث عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، الخبر ليس بحجة. فلذا أشكل أن بحث الإجماع المنقول لا ينبغي أن نفرده ببحث مستقل، بل نبحثه في ضمن البحث عن خبر واحد، فنقول وقع النزاع في خبر الواحد هل هو حجة أو لا. يوجد قولان، قول بالحجية قول بعدم الحجية. على تقدير القول بالحجية، على تقدير القول بالحجية، هل الحجية مختصة بالإخبار عن حس أو تشمل الإخبار عن حدس؟ هذا الإجماع المنقول بخبر واحد، واضح؟ فإذا عندما يعقد أي باحث مسألتين ماذا يعني؟ أن البحث في كل واحد من هاتين المسألتين يجري على كل تقدير في المسألة الأخرى. واضح هذه المقدمة؟ إذا اتضح ذلك عندنا في الأصول مسألتان. المسألة الأولى مسألة المرة والتكرار، المسألة الثانية أن الأوامر هل تتعلق بالطبيعة أم بالفرد؟ متعلق الأمر هل هو الطبيعة أو الفرد؟ لو كان المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد لا يجري حينئذ النزاع إلا بناء على تعلق الأوامر بالفرد، ولا يجري إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبيعة، لأن الأمر إذا تعلق بالفرد فيصح أن نسأل هل تعلق بفرد واحد أو بأفراد. ف فالنزاع في المر والتكرار بمعنى الفرد والأفراد لا مجال له إلا على القول بتعلق الأوامر بالأفراد، فيتنافى مع ما قدمناه، بخلاف ما لو فسرنا المر والتكرار بالدفعة والدفعات، فإنها تنسجم مع تعلق الأمر بالطبيعة، طبيعة وجدت في زمن واحد أو طبائع وجدت في أزمنة متعددة، وتنسجم مع تعلق الأمر بالأفراد. الأفراد وجدت دفعة أو على دفعات. واضح الدليل الثاني لصاحب الفصول؟ نعم. المصنف رحمة الله عليه يناقش في كلا الدليلين، خلاف ما في الحواشي أن المصنف فقط ناقش بالدليل الثاني، لا، ناقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول فنسلم أن المتبادر من لفظ المرة والتكرار هو الدفع والدفعات، لكن هذا التبادر لا يكون دليلا على عدم تأتي النزاع فيما لو جعلنا المر والتكرار بمعنى الفرد والأفراد. نسلم أن كلمة مرة يتبادر منها الدفعة، هذا الشيء، وأنه لو أردنا من المرة الفرد ومن التكرار الأفراد لا يجري النزاع، شيء آخر. فلو قال المولى أكرم عالما، فهل نكرم فردا واحدا أو نكرم أفرادا؟ فالنزاع يتأتى وإن كان المتبادر من المرة والتكرار الدفع والدفعات. هذا النقاش في الدليل الأول، اقرأ ثم المراد. أما مناقشة الدليل الثاني تأتي. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع، هذا رد على صاحب الفصول. وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول، ففي بعض الحواشي قال المصنف فقط ناقش دليل الثاني لصاحب الفصول، لا، هذا نقاش للدليل الأول أيضا، أن التبادر من اللفظ شيء وعدم تأتي النزاع شيء آخر. وتوهم، هذا الدليل الثاني لصاحب الفصول، أنه لو أريد بالمر الفرد لكان الأنسب بل واجب بل لازم أن يجعل هذا المبحث تتم للمبحث الآتي. ما هو المبحث الآتي؟ طبعا إذا واحد قد يفكر المبحث الآتي يعني بعد هذا البحث سوف يأتي مباشرة، لا، إن شاء الله بعد سنة. لا أميد نشأ، بل لازم أن يجعل هذا البحث تتم للمبحث الآتي. فيقال هكذا، أن الأمر هل يتعلق بالفرد أو بالطبيعة؟ على وعلى القول بتعلقه بالفرد، هل يتعلق بفرد واحد أو بأفراد؟ فيكون يجري النزاع بناء على أحد شقي المسألة الآتي. لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتم للمبحث الآتي، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرض، فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرض هل يقتضي التعلق بالفرض الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما، ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه. الآن علماء الأصول عقدوا مسألتين، مسألة في المرة والتكرار ومسألة في الأفراد والطبائع. وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين، فيتناسب أن نعقد بحثا في كل واحد منهما. فاسد جواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.